بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم. قال المصنف: وإن عين في نفسه من غير أن يسميها لفظا فاختلفا في المعقود عليها حلف الأب إن كان الزوج رآهن وإلا بطل العقد. لا زال كلامنا في وجوب واشتراط في صحة عقد النكاح تعيين الزوجة والزوج. وقلنا إذا عين العاقد مثل الولي في نفسه واحدة من بناته التي أراد أن يعقد ويزوجها للزوج، لكن من غير أن يسميها لفظا، يعني من غير أن يقول زوجت بنتي فاطمة، بس قال له زوجتك بنتي، لم يسميها باسمها، يعني ما قال فاطمة، لم يسميها لفظا، لكن هو قصدها في نفسه، قصد انه انا اريد خصوص فاطمة او خصوص الكبرى. فاختلفا، يعني حصل اختلاف بين العاقد اللي هو الاب الولي والمعقود له اللي هو الزوج. اختلفا في المعقود عليها بعد ان قصدا الزواج وتم تعيين الزواج، لكن حصل الخلاف بيناتهم على نفس المعقود عليها. فالمعقود له اللي هو الزوج يدعي انه زوجه بنته الصغيره، وادعى العاقد الاب الولي انه قصد في زواجه له ابنته الكبيره، فحصل اختلاف بيناتهم. هنا ياتي السؤال: نقدم قول من؟ قول الاب لو قول الزوج؟ نعم، هذا السؤال قلنا تم عرضه على الامام أبي جعفر عليه السلام، الإمام الباقر في صحيحة أبي عبيد الحذاء، والإمام حكم قال نقدم قول الأب إذا ويحلف على ذلك، يعني يحلف ويقسم يقول والله أنا قصدت الكبيرة، زوجتك الكبيرة. حلف الأب يعني العاقد، بس متى؟ إذا كان الزوج المعقود له رآهن، يعني رأى جميع بنات الأب الثلاثة، وإلا إذا لم يراهن الزوج بطل العقد. سبب بطلان العقد لعدم تعيين الزوجة. نعم. ومستند هذا الحكم رواية أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. هذا الرواية احنا قرأناها. الآن الرواية ماذا وفيها؟ يعني وفي الرواية على تقدير قبول قول الأب، يعني على تقدير أنه نقدم قول الأب العاقد، إن عليه، يعني إن على الأب فيما بينه وبين الله تعالى أن يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى أن يزوجها إياه عند عقد النكاح، عند عقده النكاح، لأن الرواية هي ذكرت هكذا. الإمام يقول فالقول في ذلك قول الأب، يعني نقدم قول الأب، وعلى الأب فيما بينه وبين الله، يعني بينه وما بين الله لازم شيء يقدم للزوج، يا بنت اللي قصد تزويجها، نعم، أن يدفع إلى الزوج الجارية. الجارية يطلق على البنت التي نوى، يعني الأب، أن يزوجه إياها عند عقده النكاح. هذا ذكرته ماذا؟ الرواية. نعم. ثم قال ويشكون. الآن الشارح الشهيد الثاني يريد يشكل على قبول هاي الرواية. الرواية وإن كانت صحيحة سندا، لكن دلالتها قد يوجه له إشكال. من ياجه قال بأنه إذا لم يسمي للزوج واحدة منهن فالعقد باطل، سواء راهن أم لم يراهن الزوج. إحنا مشروط عندنا بالعقد التعيين، لابد العاقد اللي هو الأب الولي يعين الزوجة من بناته اللي يريد يزوجها للرجل. وإذا لم يسمي للزوج واحدة منهن، لم يسمي يعني لم يذكرها باسمها أو لم يقصدها ويعينها في نفسه، فالعقد باطل. شنو سبب بطلان العقد؟ لأنه لم تعين الزوجة، لعدم تعيينها عند الزوج. لأن عندنا احنا قاعدة مستفادة من الروايات أنه يشترط تعيين الزوج حال العقد كما دلت عليه الروايات الأخرى، في حين سواء رآهن الزوج أو لم يرى بنات الأب، سواء رأى بنات الأب أو لم يراهن، العقد باطل لأنه ما عين. بينما الرواية تقول دلت على صحة العقد عند رؤية الجميع حتى لو اختلف القصد، وإلى بطلان العقد عند عدم الرؤية مع أنه مع اختلاف القصد يجب الحكم بمن؟ بالبطلان. فالرواية صححت العقد إذا الزوج الرجل رأى بنات الأب، ولم تصحح العقد إذا لم يرى بنات الأب. إحنا عندنا المدار مو على الرؤية وعدمها، إحنا عندنا المدار على من؟ على تعيين الزوجة. إذا الأب معين البيت العقد صحيح، وإذا لم يعينها فالعقد باطل سواء الزوج رآهن أم لم يراهن. في حين الحكم اللي ورد بالرواية يصحح العقد مع رؤية البنات ولا يصححه مع عدم رؤية البنات. فالشهيد الثاني يريد يشكل على دلالة الرواية، يقول إحنا المدار عندنا مو على الرؤية وعدمها، الرؤية وعدمها ليس شرط في صحة عقد النكاح، المدار على تعيين الزوجة، إذا معينها العقد صحيح وإذا لم يعينها العقد باطل. فإذا الحكم اللي ورد بهاي الرواية يخالف القاعدة. نعم، لهذا قال ويشكل، يعني يوجه إشكال على الحكم بالصحة للعقد في صورة رؤية الزوج البنات، بأنه إذا لم يسمي للزوج واحدة منهن، يعني ما ذكرها بالاسم ولا قصدها بنفسه، فالعقد باطل بسبب عدم تعيين الزوجة. سواء رآهن، يعني الرجل رأى جميع بنات الأب أم لا، أم لم يراهن، لأن قلنا المدار مو على الرؤية، المدار على من؟ على التعيين. ونعم، لما تقدم يعني يقصد الشارح، لأن إحنا ذكرنا شنو السبب اللي من أجله إحنا قلنا يجب تعيين الزوجة، لأن قلنا يمتنع استحقاق الاستمتاع بالعقد بغير المعين في نفسه. ذكرنا هذا الشيء، ليشترط في صحة عقد النكاح تعيين الزوجة، وإلا إذا ما معينة العقد ما يقع على واحدة منهن، يصبح مبهم مردد، والمردد لا واقع له. لما تقدم يعني في قولنا لامتناع استحقاق الاستمتاع بغير المعين، وإن رؤية الزوجة غير شرط في صحة النكاح. ما عندنا من القواعد المعروف عندنا رؤية الزوجة هي شرط في صحة العقد، لا، ليست رؤية الزوجة شرط في صحة العقد، لا مدخل لها يعني للرؤية في صحة والبطلان، يعني في صحة العقد وبطلانه. لهذا يصح لك أنت أن تتزوج امرأة ولم تراها لكن وصفوها لك بالتوصيف، وانت قلت أريد أن أتزوجها على هذا الوصف الذي وصفتموه له، مع أنك لم ترى المرأة بس تريد تعقد عليها وتتزوجها، هذا العقد مالك عليها صحيح لو ليس بصحيح؟ صحيح، لأن الرؤية ليس الشرط. وهكذا مثلا في مورد شخص يطي وكالة، نعم يطي وكالة الشخص يقول له زوجني من بنت من بنات الحي، أي بنت من بنات الحي زوجني، أعطيتك وكالة، فيحق له أي يصح العقد على هذه البنت بالوكالة حتى ولم يكن الموكل قد رآهن. إذن الرؤية يصح العقد بالتوصيف والتوكيل حتى مع عدم الرؤية، فالرؤية ليس شرط في صحة العقد. نعم، اللي هو شرط في صحة العقد منه التعيين، وإلا إذا ما عينت يصير مبهم مردد، والمبهم المردد لا واقع له، بل هذا أكثر العقود الجارية يمكن أن تجري مع عدم الرؤية، لأن المعتبر في النكاح هو التعيين فقط وليس الرؤية. قال ونزلها الفاضلان على أن الزوج إذا كان قد رآهن فقد رضي بما يعقد عليه الأب منهن ووكل الأمر إليه فكان كوكيله، وقد نوى الأب واحدة معينة فصرف العقد إليها. نعم، طبعا إحنا قلنا دلالة هاي الرواية تخالف القاعدة، لذلك الفقهاء فكروا في تأويلها. ومنهم الفاضلان، الفاضلان نقصد بهم المحقق الحلي صاحب كتاب الشرائع والعلامة الحلي في كتابه المختلف والقواعد. نزلوا هاي الرواية وأولوا دلالتها بهكذا تأويل، إن الزوج إذا كان قد رآهن، يعني رأى بنات الأب الثلاثة، فقد رضي بما يعقد عليه الأب منهن. هذا معناه أنه ليش الرواية قالت إذا رآهن صح العقد وكان القول قول الأب؟ لأنه الزوج إذا رأى بنات الأب، يعني معناها رضى بأنه الأب يزوجها بأي واحدة منهن. الأب رضى، الزوج رضى أنه الأب يزوج أي واحدة منهن. إذا كان قد رآهن فقد رضي الزوج بما يعقد عليه الأب منهن بأي واحدة منهن، ووكل الأمر إليه. يعني الزوج وكل الأمر في تعيين أي بنت من بناته وتزويجها إليه. الزوج يوكل الأمر للأب في تعيين ما يشاء منهن، فكان كوكيله، يعني الأب كوكيل الزوج، هو وكيل في تزويج واحدة من بناته. وقد نوى الأب واحدة معينة، الأب قصد وعين خصوص الكبرى مثلا، وإذن فصرف العقد إليها. إذا الأب نوى الكبرى إذا العقد راح يصرف إليها. هذا الفاضلان يريد يأولون الرواية، لأن الإمام قال إذا رآهن صح العقيد. فشنو ففكروا المحقق الحلي والعلامة الحلي، قالوا كيف إن الرؤية تصحح العقد بهذا المعنى؟ معناته إنه الزوج إذا رآهن يعني رضى بأن يزوجه الأب أي واحدة منهن، كأنه أعطى وكالة للأب في أن يزوجه أي واحدة من بناته. فلهذا الإمام حكم بصحة العقد بعد الرؤية، لأن الرؤية كأنها بمنزلة الإذن والرضا وإعطاء الوكالة للأب إنه يزوج الرجل أي واحدة من بناته. نعم نعم. ثم وبما أنه الأب عين وحدة اللي هي الكبرى، إذن يصح العقد وينصرف العقد إلى هذه الواحدة. وإن لم يكن رآهن، إذا الزوج لم يكن يرى بنات الأب الثلاثة بطل العقد. شنو سبب بطلان العقد؟ لعدم رضاء الزوج بما يسميه الأب. إذا الإمام مو حكم بالرواية إنه الزوج إذا ما رأى بنات الأب فالعقد باطل، عدم الرؤية كيف تكون سبب في بطلان العقد؟ قالوا لأنه ما دام ما رأى بنات الأب إذا لم يرضى بواحدة منهن. والأب إذا سمى وقصد واحدة منهن مثل الكبرى لا يصح العقد عليها. لماذا؟ لأن الزوج ما مطي رضا وإذن أو وكالة للأب في أن يزوجه من الكبرى، لأنه لم يراها. هذا السبب في بطلان العقد عند عدم الرؤية. لهذا قال وإن لم يكن رآهن، يعني إذا لم يكن الزوج قد رأى بنات الأب الثلاثة بطل، يعني بطل العقد. شنو سبب البطلان؟ لعدم رضا الزوج بما يسميه الأب، يعني ما مطي رضا أو إذن أو وكالة في تزويجه لهذه الكبرى اللي هو اختارها وسماها وقصدها الأب. نعم. الآن هذا رأي منه أحسنتم الفاضلان. الآن الشهيد الثاني يريد يعلق على رأيهم، يقول ويشكل بأن رؤيته لهن أعم من تفويض التعيين إلى الأب. يعني يقول نوجه إشكال على هذا التأويل اللي ذكره الفاضلان، إن رؤية الزوج لهن يعني لبنات الأب أعم من تفويض التعيين إلى الأب. يعني مجرد رؤيتهن مو يعني إنه رضى وأذن للأب أن يزوج أي واحدة منهن، لأن الرؤية أعم من تفويض. التفويض يعني إعطاء الإذن والرضا للأب، الرؤية رؤيتهن أعم من تفويض التعيين إلى الأب. رؤية الجميع ما تدل على التوكيل ولا تدل على الرضا بما يعينه الأب ويقصده، لأن الرؤية أعم، فلا يمكن حمل الرواية على ذلك. فنعم فلا يمكن حمل الرواية على ذلك. يمكن هو رآهن لكن لم يعجب بواحدة منهن ولا يريد أن يتزوج أي واحدة منهن. نعم. أو يمكن رآهن بس ما عجبته، ما عجب الجميع، عجب واحدة منهن ويريدها يقصدها هي الصغرى وما يريد الباقيات. فإذا الرؤية أعم، مجرد الرؤية لا تعني إعطاء الرضا والإذن والتوكيل مثل ما يقول الفاضلان، لا تعني ذلك. ويشكل بأن رؤيته يعني رؤية الزوج لهن يعني لبنات الأب أعم من تفويض التعيين إلى الأب. يمكن رآهن بس هو ما أعطى إذن ورضا. تفويض الأب يعني إعطاء الإذن في أن يزوج واحدة من بناته، وعدمها يعني عدم الرؤية أعم من عدمه، يعني أعم من عدم التفويض. والرواية مطلقة. شنو يعني مطلقة؟ الرواية لم تقيد أنه الرؤية بتفويض الأمر إلى الآب، بل أطلقت الصحة عند الرؤية، يعني ما قالت أنه الزوج إذا رأى يعني أعطى إذنه ورضاه أو وكالته للأب في أن يزوج واحد من بناته، ما بها هكذا قيد. الرواية مطلقة قالت العقد صحيح، حكمت بصحة بأطلقت الصحة عند الرؤية، كذلك لم تقيد عدم الرؤية بعدم التفويض، يعني ما قالت أنه الزوج إذا ما رأى البنات يعني ما فوض ما أعطى رضا وإذن المن للأب، هكذا قيد ما بل دلت على البطلان، بطلان العقد مطلقا عند عدم الرؤية. لهذا قال الشارح والرواية يعني رواية أبي عبيدة الحذاء مطلقة ما بها هكذا قيد. والرؤية غير شرط في الصحة، احنا عندنا نأكد ان الرؤية هي ليس شرط في صحة عقد النكاح، بدليل انه يصح العقد ولو بالتفصيل ولو بالوكالة كما هي اكثر العقود الجارية من عدم الرؤية، لان المعتبر في النكاح هو التعيين فقط. والرؤية غير شرط في الصحة، نعم، لأنه شرط الصحة هو خصوص التعيين، فتخصيصها بما ذكر، يعني تخصيص رواية أبي عبيدة الحذاء بما ذكر يعني بما ذكره الفاضلان، لأن هم نزلوا الرواية عليهم على صورة التفويض بالرؤية، هذا تخصيصها بما ذكره الفاضلان، والحكم به يعني الحكم بهذا التخصيص لا دليل عليه، يعني ما الدليل على الرواية، لأن هذا تقييد والرواية مطلقة ما بها هكذا قيد، لا دليل عليه، يعني لا دليل على هكذا حكم من الرواية. إذن فالعمل بإطلاق الرواية كما صنع جماعة أنه نحكم بصحة العقد مطلقا عند رؤية الزوج لبنات الأب مطلقا بلا قيد التفويض وعدمه، كما يقتضيه إطلاق الرواية يعني عدم تقييدها، كما صنع جماعة، جماعة من الفقهاء عملوا بإطلاقها، مثل الشيخ الطوسي في كتاب النهاية، القاضي ابن براش في كتاب المهذب، الفقيه يحيى بن السعيد الحلي في كتاب الجامع للشرائع، هذول جماعة من الفقهاء عملوا بإطلاق الرواية، نعم، وهو الأولى، وهو يعني الرد الأولى، يعني أولى من العمل بها، أولى هذا خبر لقوله فالعمل، فالعمل أو ردها، يعني لو إحنا نرد الرواية مطلقا وما نعمل بيها نقول مخالفة للقاعدة، لو نعمل بيها مطلقا من دون هذا قيد التفويض وعدم التفويض نقول الرؤية دليل صحة العقد وعدم الرؤية دليل بطلان العقد مطلقا، كما صنع جماعة من الفقهاء، لو نعمل بإطلاق الرواية لو نردها مطلقا من دون الفرق. فالعمل بإطلاق الرواية كما صنع جماعة أو ردها مطلقا من دون الفرق بين صورة الرؤية وعدمها لعدم التعيين، نظرا إلى مخالفتها لأصول المذهب، لأن هاي الرواية تخالف أصول المذهب، إحنا عندنا من أصول المذهب عدم صحة عقد النكاح على المبهم المردد الغير معين، والرواية تدل على الصحة حتى على المردد حتى على المبهم، فإذا هاي تخالف أصول المذهب، كما صنع ابن إدريس، بعض الجماعة من الفقهاء عملوا بإطلاقها وبعض من الفقهاء ردها ولم يعمل بها، مثل منه الفقيه ابن إدريس الحلي في كتاب السرائر ردها، قال ما نعمل بها هاي مخالفة لأصول المذهب، نعم، وهو الأولى يعني ردها وعدم العمل بها هو الأولى هو الأفضل، أولى هاي خبر لقوله فالعمل أو ردها، فلو فرض تفويضه إليه التعيين، يعني لو فرضنا إن الزوج فوض إلى الأب تعيين المرأة المزوجة من بنات الأب، ينبغي الحكم بالصحة إذا فعلا هكذا قلنا إن الزوج أعطى تفويض ووكالة للأب حتى يعين له وحدة من بناته ويزوجها إليه، ينبغي بعد أن نحكم بصحة العقد وقبول قول الأب مطلقا، يعني سواء رأى الزوج البنات أم لم يراهن. لماذا؟ لأن إذا فعلا ثبت عندنا أنه الزوج فوض الأب وقال له زوجني واحدة من بناتك، إذا ثبت التفويض ثبت التوكيل بعد نحكمه بصحة العقد مطلقا سواء الزوج رأى البنات أو لم يرى البنات، لأن احنا قلنا يجوز التزويج مع عدم الرؤية ولو بالتوصيف ولو بالتوكيل. نعم. وقبول الأب، قول الأب مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء رأى الزوج البنات أم لا، نظر نعم نظرا نظرا إلى أن الاختلاف في فعله، يعني الاختلاف اللي وقع بين الزوج والأب، مو الزوج يدعي الصغرى والأب شي يدعي الكبرى، الاختلاف في فعله يعني في فعل الأب، إنه الأب قصد بوحدة منه لو ما قصد. نعم. فيسمع قول الأب في خصوص فعله فنرجع إليه فيه، لأن هو الأعلم بقصده ومراده. لهذا احنا طالبنا باليمين والحلف، يحلف حتى يصدق الزوج، لأنه ليش احنا نرجع إلى قول الأب ونقدمه ونسمع قوله؟ لأن هذا هو فعله، فنرجع إليه بخصوص فعله، هو فعله هو التعيين. وإن نظر الزوجة ليس بشرط في صحة النكاح، يعني الشهيد الثاني يريد يصل إلى خلاصة إنه هاي الرواية مخالفة للأصول، لأنه حكمة بصحة العقد مع الرؤية وببطلان العقد مع عدم الرؤية، مع إحنا عدنا من الأصول المسلمة على مذهبنا الرؤية ليس شرطا في صحة العقد، إنما التعيين هو اللي شرط في صحة العقد. فلهذا يقول وإن نظر الزوجة من النظر للزوجة من قبل الزوج ليس بشرط في صحة النكاح. نعم. وإن لم يفوض إليه التعيين بطل مطلقا. وإذا فرضنا أن الزوج لم يفوض إلى الأب تعيين الزوجة اللي يريد من بناته اللي يريد يتزوجها، بطل العقد مطلقا، سواء أن الزوج رأى بنات الأب أم لم يراهن. هو هذا المفروض حسب القاعدة، في حين أن الرواية تفصل تقول مع الرؤية يصح العقد ومع عدم الرؤية يبطل العقد. فإذا الخلاصة رؤية الجميع لا تدل على التوكيل ولا على الرضا بما عينه الأب، لأن الرؤية أعم، فلا يمكن حمل الرواية على ذلك، لأن الرواية مطلقة وما بها هكذا قيد. فاللازم أما نعمل بمدلول الرواية كما فعل الشيخ الطوسي وأتباعه، نعمل بها مطلقا، يعني نقول مع الرؤية صح العقد ومع عدم الرؤية يبطل العقد، أو نردها وما نعمل بيها ونقول هي مخالفة لأصول المذهب، مثل فعل منه الفقيه ابن إدريس الحلي في كتاب السرائر. نعم. هذا هو المناسب في مناقشة الرواية. ثم قال المصنف ولا ولاية في النكاح لغير الأب والجد له. الآن سوف نتكلم عن بعض الولاية على البنت في تزويجها. عندنا 5 أنواع من الولايات. أولا عندنا ولاية للأب والجد للأب على ماذا؟ تزويج البنت. لا ولاية، ولا ولاية في النكاح لغير الأب، يعني لا ولاية في النكاح على منو؟ على غير البالغة، على غير العاقلة، على غير الرشيدة، لأن إذا كانت بالغة وعاقلة ورشيدة رح يجينا عندنا بي كلام الأب إلى ولاية عليها لو ما إلى بها اختلاف عند الفقهاء. الآن كلامنا بنت صغيرة غير بالغة، يحق للأب يزوجها؟ الجواب نعم، إذا كان الزواج بمقتضى مصلحتها وهي غير بالغة الأب إلى ولاية يقدر يزوجها. إذا هي غير عاقلة مجنونة يحق للأب يزوجها؟ نعم، الأب إلى ولاية يتصرف في نفس البنت ويزوجها بس وفق مقتضى مصلحتها. نعم. وهكذا لو كان عندنا بنت بالغة بس غير رشيدة، يعني قلنا شنو يعني غير رشيدة؟ ما تعرف تختار رجل لزواجها بما يقتضي مصلحتها ويدفع المفسد عن نفسها، هاي يسموها غير رشيدة، يحق للأب يزوجها؟ الجواب نعم. نعم. هذا أولا الولاية لمن؟ للأب. اثنين الجد له، يعني الجد للأب، الجد من طرف الأب ولي مثل الأب، أما الجد من طرف الأم ليس ولي. لهذا قال والجد له، يعني الجد للأب، فلا ولاية للجد من جانب الأم. وإن على يعني مثلا أب الجد وأب جد الجد، هذا يسموه وإن على، مرات أقول أب وموجود الجد وأكو أبو الجد، حتى أبو الجد يعتبر ولي. نعم. وهذا الأب والجد اثنين ثلاثة. المولى، المولى يعني السيد. سابقا كان السيد والمالك يملك العبيد والإماء، يحق له يزوج عبيده أو إماءه، أو نعم الأمل موجودة عنده يحق له يزوجها، والعبد اللي يعمل عنده مملوك عنده يقدر يزوجه، لأن المولى ولي على العبد والأمة، والمولى بالنسبة إلى مملوكه يحق له. هاي صار عندنا شقيت ثلاثة أربعة. الحاكم الشرعي في الموارد اللي الصغير أو الصغيرة أو المجنون أو المجنونة اللي ما عندها ولي، ما عندها أب، ما عندها جد، ما أكو وصي عليها، من الولاية لمن تكون؟ للحاكم الشرعي، لأن الحاكم الشرعي ولي من لا ولي له، يقدر هو يزوج الصغير أو يقدر هو يزوج المجنون أو غير الرشيد إذا اقتضت المصلحة لذلك، يقدر هو يزوج البنت غير البالغة غير العاقلة. الحاكم الشرعي هو ولي من لا ولي له، لأن هذا راح تدخل في ضمن الأمور الحسبية اللي يرعى بها شأن مصالح المؤمنين. رابعا بعد صار عندنا الأب والجد والمولى والحاكم. خامسا الوصي. الوصي ايش نقصد به؟ مثلا الأب أو الجد قبل اللي يتوفى يوصي، يقول أولادي الصغار القصر الوصي عليهم اللي يصرف بشؤونهم حتى بمثل تزويجهم هو خصوص زيد. الميت الشخص اللي يوصي قبل لا يموت نسميه موصي، موصي. والزيد اللي عينه حتى يزوج الابن شو نسميه؟ وصي، وصي. واضح؟ فنقول الوصي إلى ولاية يزوج الصغير؟ الجواب نعم، إذا كان قد عينه الموصي. من الموصي؟ أما الأب أو الجد قبل وفاته. والوصي لأحد الأولين، من هم الأولين؟ اكتب عليه الأب أو الجد، هذول الأولين، لأن إحنا عندنا خمسة، أول اثنين هم الأب والجد للأب. فولاية القرابة للأولين، الولاية للتصرف في شؤون الصبي في تزويجه نسميها ولاية القرابة، ولاية القرابة. الأب والجد ولايتهم وتصرفهم في شؤون غير البالغ غير العاقل غير الشهيد غير الرشيد نسميها ولاية قرابة، يعني قرابة بالنسب، بخلاف ولاية المولى والحاكم والوصي، ذولي يسموها ولاية بس لغير القرابة، يعني لغير النسب والقربة منه. فولاية القرابة للأوليين يعني للأب والجد ثابتة، يعني دل عليها دليل الروايات، لا خلاف في ذلك عند فقهائنا إنه الأب والجد إلى ولاية للتصرف في شؤون الصغير، منها تزويج نفسه إذا توافقت مع مصلحته أو عدم ما يجلب المضرة له، وهي ثابتة باتفاق الفقهاء لأن دلت عليها النصوص والروايات. نعم، فولاية القرابة للأولين ثابتة علي من؟ على الصغيرة الغير بالغة، يقدر الولي يزوجها أبوها أو جدها من طرف الأب. اثنين، أو المجنونة غير العاقلة يقدر يزوجها الأب أو الجد، أو البالغة السفيهة يعني اللي بلغت وهي غير رشيدة لا تميز أو تشخص ما فيه المصلحة لنفسها وما فيها المفسدة والمضرة، يسميها غير رشيدة. وكذا الذكر، يعني وكذا الذكر الصغير، الذكر يعني نقصد به الولد، الولد الذكر الصغير هم يقدر الأب والجد يزوجه، وكذلك المجنون يقدر الأب والجد يزوجه، وكذلك ماذا؟ إذا كان بالغ سفيه يقدر الأب والجد أيضا شنو؟ يزوجه. المتصف بأحد الأوصاف الثلاثة، من هي الأوصاف الثلاثة؟ الصغر، الجنون، السفه. لا على البكر البالغة الرشيدة في الأصح. الآن يجي الكلام بالنسبة للبنت البكر، البكر يعني التي لم تتزوج سابقا، لم يدخل بها أو يطأها أحد بعقد شرعي. البالغة يعني اللي بلغت بلوغ شرعي 9 سنين قمرية وما زاد. الرشيدة يعني اللي عدها من التعقل ما يمكن لها أن تميز ما فيه مصلحتها وما فيه مفسدتها، تستطيع تختار الرجل يوافق مصلحتها، عدها من القوة والتعقل ذلك. نعم، في الأصح. ليش المصنف الشهيد الأول صاحب اللمعة قال في الأصح؟ لأن هاي الرواية مسألة ومحل خلاف كبير بين الفقهاء. يقول على أصح الأقوال عندي أنه الأب والجد ما إلى ولاية على البكر الرشيد البالغة، لأن أكو أقوال أخرى فقهاء آخرين قالوا لا إلها إلهم ولاية عليها. لهذا يقولون البكر البالغة حتى لو كانت رشيدة ما يجوز تتزوج من دون إذن ولي أمرها، اللي هو منه الأب أو الجد الأب. فأكو محل خلاف، محل خلاف. هسه فقهاءنا المعاصرين يشترطون في زواج البكر منه إذن الولي، إذن الولي، وإن كانت هي بكر عاقلة رشيدة مع ذلك يشترطون إذن الولي، لو فتوى لو احتياط. أي فتوى يشترط إذن الولي في البكر البالغة الرشيدة، فتوى إذن لابد من إذنه. نعم نعم. الرشيد طبعا المستقلة، الغير مستقلة في شؤون أمرها فتوى، والمستقلة في شؤون أمرها يعني اللي تصرف ومستقلة في حياتها وها عندها احتياط وجوبي. الأحوط وجوبا ما يجوز تتزوج بدون إذن الولي، وإن كانت مستقلة في التصرف في شأنها أو حياتها. لهذا عبر بالأصح. يجي الكلام، ما هو السبب إنه البكر البالغة الرشيدة لا ولاية للأب والجد عليها؟ يذكر الشارح الشهيد الثاني صاحب الروضة يقول عندنا ثلاث أدلة، أولا للآية، اثنين للأخبار يعني الروايات، ثلاثة للأصل. إيش يقصد بالآية؟ الآية يقصد قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هاي الآية الأولى، يعني هي بسورة البقرة آية 232. الآية الأخرى عندنا قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. شنو وجه الاستدلال بالآية؟ الآية أضافت النكاح إلى النساء من غير تفصيل، ونسبة التزويج نسبت التزويج بنفس النساء، لأن ماذا قالت؟ ينكحن، يعني المرأة هي تختار الزوج والزوج نفسها، ينكحن. وعبرت الآية الأخرى حتى تنكح زوجا غيره. تنكح يعني شنو؟ هي تختار زوج، هي تزوج نفسها، تنكح يعني نسبنا النكاح إلها. وبما أنه الآية نسبة النكاح لنفس المرأة فنقول سواء كانت النساء مدخول بهن أو غير مدخول بهن، سواء كانت مطلقة أو غير مطلقة، هاي الآيات تدل على أن المرأة يمكن أن تزوج وتنكح نفسها بغير إذن وليها. هذا وجه الاستدلال بمن؟ بالآية المباركة. لكن بعض الفقهاء ناقش في هاي الآيات، لماذا؟ لأن الآية الأولى اللي قالت إذا طلقتم النساء، طلقتم النساء، هاي واردة بالمطلقة، والمرأة المطلقة غالبا تكون ثيبا، وإحنا موجود عندنا باتفاق الفقهاء الثيب لا تحتاج إلى إذن وليها. الثيب يعني مدخول بها، وصحيح. إذن هي ما تتكلم عن البكر، وإحنا كلامنا وين؟ في البكر البالغة الرشيدة. إذن هاي خارجة عن محل كلامنا تخصصا، يعني ما مشمولة بالموضوع. والآية الأخرى فإن طلقها وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجا إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هاي الرواية الآية المباركة واردة في المعتدة عدة الوفاة، إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. نعم. فلا تعضلوهن يعني لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن ويرجعون يتزوجون أزواجهم مرة أخرى إذا تراضوا بالمعروف. فينكحن حتى تنكح زوجا غيره واردة في المعتدة عدة الوفاء، وغالبا المعتدة بعدة الوفاء شو تكون؟ ثيب، والثيب لا يشترط في صحة عقد نكاحها إذن الولي لأنها مدخول بها. إذن كلامنا مو في البكر، لكن اللي استدلوا بهاي الآيات المباركة اتمسكوا بالإطلاق، إطلاق ينكحن حتى تنكح. قالوا سواء كانت مطلقة أو غير مطلقة، مدخول بها أو غير مدخول بها، ما دام نسب التزويج والنكاح إليهن هذا دلالة على أنها تجوز أن تزوج نفسها بدون إذن وليها. نعم، هذا بالنسبة للآية. أما الأخبار فإن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.